إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية في موكب الدعوة. إعداد وتقديم محمد بن عبد الله المشوح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الأخوة المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله مع حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي في موكب الدعوة. لقاءاتنا تتواصل وتستمر بإذن الله مع تلكم الكوكبة المختارة من علمائنا ومشائخنا ودعاتنا حفظهم الله. واليوم لنا لقاء آخر يتجدد مع عالم معروف من علمائنا وداعية له قدمه الشامخة في محيط الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في الداخل والخارج. إنه فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن غانم السدلان، أستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وإمام وخطيب جامع الجوهرة إبراهيم بالرياض. وفي مطلع هذه الحلقة باسمكم أيها الإخوة المستمعون الكرام أرحب بفضيلة الشيخ صالح وأشكر له تفضله بالمشاركة معنا في هذا البرنامج.
حياكم الله، حيا الله المستمعين.
الشيخ صالح، في مطلع هذه الحلقة اعتدنا في حلقات هذا البرنامج أن نقدم للقارئ الكريم تعريفا مكتظبا بالضيف الكريم، يتفضلون أو تتفضلون بتقديم شخصيتكم للمستمعين الكرام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. المتكلم مع الإخوة المستمعين هو أخوكم صالح بن غانم بن عبد الله السدلان. ولد في مدينة بريدة في عام 1362 هجري، وتلقيت تعليمي في الرياض، إلا أن التعليم الأول كان على الوالد وعلى أحد المحفظين للقرآن في مدينة بريدة، لكن كان لبضعتي شهور، وعلى هذا التعليمي كله بمدينة الرياض التحقت بتحفيظ بمدرسة تحفيظ القرآن، وحفظت القرآن وعمري 12 سنة تقريبا، ثم التحقت بمعهد إمام الدعوة في السنة التمهيدية عام 75 هجري، والسنة التمهيدية تعتبر معادلة للسنة الخامسة ابتدائي، ثم السنة الثانية التمهيدية، والتحقت بالأولى المتوسطة في عام 77 هجري، وما زلت مواصلا للدراسة، وتخرجت في جامعة الإمام من كلية الشريعة عام 85-86 هجري، والتحقت بالتدريس بوزارة المعارف، ثم انتقلت إلى جامعة الإمام عام 95، وما زلت مدرسا بها، وتلقيت الحمد لله في درجات أو في السلم الوظيفي الجامعي ابتداء من معيد محاضر فأستاذ مساعد أستاذ مشارك، ثم على درجة أستاذ، والحمد لله أحمد ربي قد وفقت لخير كثير، ومن الله علي بفضل عظيم، وتيسر لي والحمد لله ما أرتحل به تأليف عدد من الكتب في موضوعات مختلفة في الفقه والوعظ والتوجيه والآداب وقواعد الفقهية وغيرها من المؤلفات التي كتبتها في هذا الموضوع، وأيضا لي مشاركات في مجال الدعوة وفي وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، وهذا الحقيقة أنا أعتبر هذا واجب على كل من لديه استعداد وعنده قدرة أن يشارك فيما يستطيع، وأن يشغل هذه الوسائل النافعة المفيدة بما ينفع الناس ويفيدهم في حياتهم، لأننا إذا تركنا هذه الوسائل فستملأ ربما بشيء لا ينفع ولا يفيد، وأيضا هذا هو زمان هذه الوسائل، وسائل الإعلام، ليس الوسائل القديمة ليس لها دور وليس لها أثر ولا تأثير، وإنما التأثير والأثر للوسائل الإعلام الحديثة والبث الفضائي وغير ذلك من وسائل نشر الدعوة الإسلامية، فهي المنبر الذي يبلغ الدعوة إلى الله، والحمد لله لهذه الوسائل أثرها وتأثيرها، قبولها أيضا.
نعم
نعم.
أحسنتم فضيلة الدكتور. أعتقد بعد هذا الاستهلال الطيب الذي تفضلتم به مما درج عليه العلماء في السابق واللاحق أنهم في الغالب يتأثرون بعلماء أو من تتلمذوا عليهم. قلت الشيخ صالح أعتقد من الضروري أن نقدم للمستمع الكريم وطالب العلم الذي يستمع إلى هذه الحلقة المشائخ الذين تتلمذتم عليهم وتأثرتم بعلمهم ومنهجهم.
لا شك أن الإنسان يتأثر ويستفيد، وربما أحيانا يكون صورة لإنسان تأثر به كثيرا، قد يكون صورة يعني شبه كاملة لمن تأثر به، وأحيانا تأثر به في شيء دون شيء. ودراستي أنا دراسة منهجية في المدارس ثم في المعاهد ثم في الجامعة ثم بعد ذلك في الدراسات العليا، هي منهجية في يعني جملة وتفصيلا. لكن الحقيقة أن هؤلاء المشايخ اللي درسونا منهم من تأثرت به واستفدت منه لأن الشخص مؤثر ومفيد وله قبول في النفوس، فممن استفدت منهم وتأثرت بهم واستفدت من علمهم فضيلة شيخنا الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله وسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز وفضيلة الشيخ رحمه الله محمد أمين الشنقيطي وفضيلة الشيخ العالم عبد الرزاق عفيفي الذي استفدت منه كثيرا وكثيرا جدا لأنه درسني كثيرا وأكثر من غيره، وكذلك استفدت من بعض المشايخ الذين تعلمت عليهم ودرست عليهم وتلقيت عنهم في الكليات، منهم الشيخ صالح علي الناصر رحمه الله، ومنهم حمود العقلة وفقه الله، ومنهم الشيخ عبد العزيز بن زاحم أحد القضاة في المحكمة، ومنهم أيضا الشيخ فالح بن مهدي رحمه الله، ومنهم كثير حقيقة استفدت منهم، لكن التأثير لأكثر وأكثر والفائدة اللي استفدت منها أكثر وأكثر هم في الدرجة الأولى الشيخ عبد الرزاق عفيفي لكثرة المواد التي درسنا، قد درسنا الحديث ودرسنا الفقه ودرسنا أصول الفقه ودرسنا التفسير، ولهذا استفدت منه كثيرا وليس أنا وحدي من يثني على سماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله رحمة الله واسعة، بل معظم المشايخ أيضا يذكرون هذا. ولا ننسى أيضا مشايخ اللي ذكرت الشيخ ما زلنا نستفيد منها الآن ونتلقى أيضا ونستفيد من علومه ومن فتواه ذات العمق والاعتدال والاقتران بالدليل ومتسمة بالسماحة، هذه كلها الشيخ عبد الزباد شيخ الجميل والشيخ عبد الله بن حميد قرأنا عليه. ثم لا أنسى أيضا في أول حياتي قرأت على الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى كتاب التوحيد والأربعين النووية، وقرأت على الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم أيضا النحو والفرائض، فهؤلاء استفدت منهم كثيرا. ولا أنسى أيضا الشيخ حماد الأنصاري فقد أفادنا كثيرا رحمه الله، متواسع الشيخ حماد الأنصاري استفاد منه كثيرا، وكذلك الشيخ إسماعيل رحمه الله أيضا استفدنا منه بعض لأننا لم نقرأ عليه كثيرا وإنما يعني بعض المجالس الخاصة ولم يدرسنا تدريس نظامي، فهؤلاء استفدنا منهم، ومن المشايخ استفدنا منهم فوائد لكنها أقل بكثير لأن لم يتحنا وقت أكثر. منهم مثلا الشيخ عبد الله بن قول أيضا في المعهد درسنا بعض الدروس، الشيخ عبد الله بن جبريل أيضا درسنا في المعهد أيضا بعض الدروس لكنها نشط كثيرة نحمد الله هذا. والشيخ عبد الرحمن بن الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم الذي قام بجمع الفتاوى وعرضها على والده الشيخ عبد الرحمن بن قاسم، كل هؤلاء الحقيقة لا نجحد فضلهم، ونذكر ما يقوله الشاعر: إذا فادك إنسان بفائدة من العلوم فلازم شكره أبدا، وقل فلان جزاه الله صالحة أفادنيها ودع الكبر والحسد. وكذلك أيضا الحقيقة استفدنا من بعض المشايخ الوافدين علينا من مصر ومن الجزائر أيضا بعض المشايخ درسنا عليهم في أول تعليمنا، وكذلك أيضا بعض المشايخ من سوريا أيضا، كل هؤلاء الحمد لله استفدنا منهم. لكني اللي ذكرته وركزت على ذكرهم، هؤلاء كانت الفائدة أكثر والملازمة لهم أكثر. فنسأل الله جل وعلا يرحم الأحياء، لا يرحم الأموات والأول أحياء أيضا، ويوفقهم ويثبتهم على قوله ثابت، ويجزيهم عنا وعن الإسلام خير الجزاء.
اللهم آمين. أحسنتم فضيلة الدكتور. الحقيقة يرد وأثناء الحديث عن طلب العلم والمشايخ والتتلمذ عليهم مقولة تنتشر في بعض المجالس، وهي أن المجتمع العلمي أو الدعوي يشهد عزوفا من طلبة العلم عنه، يعني عزوف من كثير من الشباب أو من الكبار عن طلب العلم، فهل هذه المقولة صحيحة شيخ صالح؟
نعم، هذا نعلم أولا أن التكاليف الشرعية دائما في البداية فيها ثقل على النفوس، التكاليف الشرعية فيها ثقل على النفوس ما لم تألفها النفوس، ويكون للإنسان أيضا إيمان قوي يحبب إليه هذا العلم، ويحبب إليه هذه المادة، ويحبب إليه هذا المنهج. فلا شك أن العزوف هذا موجود، وأكثر الشباب يعني لا يتحمل طلب العلم الشرعي بشروطه وبضوابطه التي تؤهل ويعد هذا إنسان من طلاب العلم على الحقيقة. لهذا كان العزوف عن طلب العلم موجود، والإقبال على الأشياء المادية والعلوم الدنيوية أكثر من الإقبال على العلوم الشرعية. ولكني أيضا أنا لست متشائما في هذا الباب ولا في غيره، ولست من الذين أيضا يعني يجذبون للمسلمين التيئيس أو تحطيم الشباب. أو أنا أرى أن الحمد لله أن الخير موجود، وأن طلب العلم والراغبين فيه كثر، ولكن يحتاج إلى بعض الأمور التي تعين على ذلك. من ذلك أن يفتح العلماء صدورهم قبل أبوابهم لطلاب العلم، وأن يتهيأوا لهم، وأن يتيحوا لهم الفرص، وأن يلتقوا بهم ويذهبوا إليهم في أمكنتهم في تجمعهم، ويفتحوا أبوابهم لهم ويصغون إليهم إذا جاء أحدهم يعني يحكي مشكلة له، أن يتلقاها العالم بصدر رحب وبإصغاء، وكأن هذا الشاب هو المشكلة الوحيدة التي ينبغي إذا جاءت إلى أحد العلماء، كأنه لم يأتي أحد سوى هذا الشاب، ولم يأتي صاحب مشكلة سوى هذا، فيعني يستمع إليه وينصح له ويستمع ويستوفي منه جميع ما يشكو، ثم يعالج القضية. الأمر الثاني يعين على أيضا محبة الشباب للعلماء، أي أن أيضا أن يتبسطوا معهم، وأن يتحملوا أيضا ما يحصل من، لأن عقلياتهم وعن مداركهم أكثر أو أقل بكثير وكثير عن عالم أو عن شخص أمضى من عمره 40 سنة أو 50 سنة، لا يقيس نفسه بإنسان عمره 20 سنة في هذا الحدود، فإدراك هذا يختلف. وأيضا التعامل قد مثل يجد الإنسان أن التعامل أيضا غير مناسب، وأن هذا العالم ينبغي يعامل معاملة أخرى، لكن هذا قصر. فعندما أحس بالتقصير من هذا الشاب لا يعني الحقيقة أسارعه وأحسسه بأني قد تضايقت منه، وبأني أحب أن ينتهي وأن ينصرف لأنه إنسان غير مؤدب، ولكن أنبغي أن أتحمله وأن أدله وأن أضع يده على مكان يعني التقصير ومكان الخطأ بأسلوب مناسب والوقت المناسب، ليس في لحظتها، ربما بعد أيام، ربما أتيح له عددا من اللقاءات، ثم يعني أخذه شيئا فشيئا من الأمور أيضا تراغب الشباب في العلماء وفي أيضا يعني ألا يعتبر أن كل واحد من الشباب وكل واحد من المسلمين ينبغي أن يكون كلهم على درجة واحدة في التدين وفي الورع وفي الخشية وفي الإقبال على الطاعات، وأن من رأينا منه يعني جانب من الجوانب مقصر اعتبرنا هذا يعني نسقناه من القائمة ومن ولا نقول هذا إنسان ليس له رابة لا يشترط أن يكون الناس كلهم على درجة واحدة، لا في الإقبال على العبادة ولا في الإقبال على العلم ولا في الأدب ولا في السلوك، كل على جانب أعطاه الله إياه، وقد يكون لديه جوانب تقصير أيضا، وقد يكون هذا التقصير شديد عند آخر عند شخص وسأل عند آخر، فنعرف وننزل هؤلاء منازلهم ونتحملهم ونعطيهم ما يعني يناسب لظروفهم وأحوالهم وأعمالهم، وبهذا الحقيقة نجد أن الشباب يقبل على العالم وعلى الشيخ اللي يكون بهذه الصفة، يتفهم أحوال الشباب، يتفهم أحوال المراهقة، وبهذا يقبل الطلاب. مثلا أنا بضرب لك مثال أخي محمد على مثلا السابق، كان مشايخنا في السابق لا يقبلون منا أي لحن، إذا مثلا واحد منا لحن أو غلط
في أثناء قراءة
القراءة يعني يغضب الشيخ غضب شديد، وكان يعني يغضب ويصب غضبه على من غلط، وربما يسكته على الطالب وربما يسكته عن القراءة، ومع هذا نتحمل هذا لكثرة الراغبين. لكن في هذا الوقت ما يمكن، هذا
اختلف الآن
اختلف، ولكن في هذا الوقت لو مثلا استعملنا مع التلاميذ ومع طلابنا ومع الشباب ما استعمله معنا مشايخنا في الأول نفروا وتركونا وذهبوا إلى أشياء أخرى، مثلا كانوا يطالبون بحفظ المتون، أنا الآن عندي درس ما أطالب بحفظ المتون، اللي يحفظ هذا عندي في الدرجة الأولى، اللي ما يحفظ يقرأ نظر ما عندي مانع أيضا الكتب،
لكن تأكدون يا شيخ على أهمية عن الحفظ،
نأكد لكننا لا نشدد، لا نشدد نرغب، لأننا إذا شددنا تركونا.
نعم
إذا تشددنا تركونا وذهبوا إما لأشياء تضرهم أو تركوا طلب العلم نهائي.
نعم
يعني لدينا موريات الآن، مثلا في الدروس نوزع الكتب عليهم، نعطيهم نشتري لهم المتون، نشتري لهم مشتروه نعطيهم إياها. ليش؟ من أجل أن نراغبهم، لا إذا قلنا له اذهب اشتري لك المتن الفلاني، واذهب اشتري الشرح الفلاني، واذهب واعمل كذا، يذهب ولا يرجع، لكن إذا قلنا له الأسبوع القادم تجدها عندنا جاهزة.
نعم.
فهذا مما يشجع، أنا قصدي أن الناس ينبغي أن يبسطوا الأمور ويتنزلوا على حسب أحوالهم وأزمنتهم، وفي زمن ما كان الواحد لو يطرد على الحلقة لجلس، ولو يضرب ضرب ما ذهب على حلقة الشيخ، ولو طرد لذهب يأتي بواسطة حتى يقبل، الآن لا يعني الوضع اختلف. فالقصد من هذه الكلمة أن أسلوب تعليم العلم، أنت سألتني إن في عزوف،
نعم نعم
أنا أقول نعم في عزوف، لكن أيضا من جانب آخر أقول ليس فيه عزوف.
نعم.
إذا أخذنا بهذه النظرة وجدنا المقبلين على طلب العلم كثيرين والحمد لله،
والمغريات الموجودة
المغريات أيضا موجودة، وما أدل على ذلك أحيانا المسجد ما يسع الناس في المحاضرات، يأتون يستمعون، يتركون أعمالهم، يتركون دروسهم، يأتون للمحاضرات، تجد المسجد ملآن من أوله إلى آخره ومعظمهم شباب.
نعم.
هذا يدلنا على أن في رغبة الحمد لله، فقط أن نحتاج إلى وسائل، وسائل ترغب، وسائل تعين، وسائل تجعل الطلاب العلم يقبلون على العلم وعلى تلقي العلم وعلى يعني، وأنا أضمن أنه في يوم من الأيام سيصبح هؤلاء حفظة، والحمد لله هذا قد لمسناه في مدارس تحفيظ القرآن في المساجد وفي وأصبح منهم ناس حفاظ الحمد لله للقرآن وحفاظ للحديث، لكن احتاج إلى هذا.
أحسنتم دكتور. دكتور، أعتقد أن من الضروري أن نطرق بعض الجوانب الدعوية التي تهمنا، لأن برنامجنا في موكب الدعوة هو يصب في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وشؤونها. هناك نقطة نحب أن نطرحها على فضيلة الدكتور، وهي أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وخصوصا في محيطات الشباب تقع بين طرفين. فالأول متقاعس متشائم مما يرى من كثرة المعاصي والمنكرات، وآخر متحمس هائج يرى سرعة الإصلاح في الناس وردهم إلى الحق والصواب والهداية والاستقامة. ما هو في رأي فضيلتكم كعالم وداعية جرب ومارس وعلم وعرف الأسلم من هذا كله أو من هذين الطرفين؟
دائما يا أخي محمد، المعلوم أن الأمور فيها طرفان ووسط.
نعم،
طرفان ووسط في كل شيء، والله جل وعلا ذكر هذا في كتابه.
نعم،
ووصف عباده المؤمنين بأنهم أهل الوسط دائما.
نعم،
ففي باب النفقات قال والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، وقال في باب العبادة والقراءة وكذا ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، وقال ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، وغير ذلك من الأمور. فإذا أتينا إلى, 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 إلى قضية ما أشرتم إليه من أن البعض يعني هذا إنسان يعني متشائم من المجتمع، من الوضع، من وجود المنكرات، من ظهور المعاصي، وتجده دائما غاضبا حاملا على أهل المعاصي وعلى أيضا الجهات التي تملك من يغير هذه المعاصي وغير ذلك، تجده متحمس كما ذكرت في السؤال وأشد. ووجدنا آخر يسلك مسلك آخر أيضا، وهو أنه يريد أن يصلح ويرمم وينصح ويذكر ويقوم الأخطاء، ولكنه إنسان يستعجل النتائج ومتحمس، وربما يعطي الشيء أكثر مما يستحق ويتعجل نتائجه قبل حلولها. فنظري أن أو رأيي في أن الأول مخطئ والثاني مخطئ. الأول مخطئ من حيث أن الإنسان الذي يريد مجتمع لا يوجد فيه شيء من هذا ولا ذاك، هذا يطلب أمرا عسيرا وأمرا بعيدا. ولسنا يعني من الذين يقولون أو نقر المعاصي والمنكرات، حاشا، ولكننا من ندعو إلى أن الإنسان يكون متفهم وأن المخالفات الشرعية حاصلة ولا بد، وأنه يعني من يريد مجتمعا خاليا من كل شيء، سليما من كل شيء، أن هذا مطلبه صعب. وكذلك الشخص الآخر الذي يصلح ولكنه يتعجل النتائج ومتحمس ويتعجل النتائج ويريد أن يقضي على كل ما يرى مخالف للشرع في أيام أو في لحظات أو في دقائق أو في ساعات ونحو ذلك، هذا أيضا خطأ. فإذا أخذنا في الاعتبار أن أي مجتمع لا بد تكون فيه مخالفات مهما كان، فمثلا لو نظرنا إلى المخالفات في باب العبادات وجدناها، لو أردنا نظرنا إلى المخالفات في المعاملات الشرعية وجدنا، لو نظرنا إلى المخالفات في باب الحقوق الزوجية وحقوق الأسرة وجدنا، وهكذا حتى في الأمور الأخرى أيضا، لو أردنا مخالفات اقتصادية وجدناها، مخالفات نظامية وجدناها، ومخالفات في التعليم والتعلم أيضا، هذا كله موجود. لكن ما دورنا؟ دورنا الإصلاح، ودورنا التعليم، ودورنا الاستمرار في تقويم أخطاء الناس. والإنسان الحقيقة الذي يخطئ فيعدل الخطأ، والذي يعدل الأخطأ كلاهما على أجر وكلاهما على ثغرة من ثغور الإسلام ومن ثغور الحقوق المجتمع على أفراده. كل منا عليه حق في هذا الجانب، فنعالج من جانب ولا نؤيد ونستنكر من جانب، لكن لا يكون لدينا تحمس وانفعال وإنكار حتى نضع الأشياء يؤدينا إلى وضع الشيء في غير موضعه، وإلى أن نتكلم بكلام غير موزون، وإلى أن نصف الأشخاص بغير ما يستحقون، هذا لا يجوز. وكذلك أيضا المجتمع، لا نقول هذه المعصية طبيعي أن تكون موجودة وطبيعي أن توجد، لا ما نقول طبيعي، بل نقول الأولى أن لا توجد، وينبغي أن لا تكون في هذا المجتمع، ولا يليق بمثل هذا المجتمع أن يكون في مثل هذه الأشياء. ونجتهد ونستنكر، ننكر ونستنكر، أيضا ننكر ونستنكر، لكن لا يؤدي بنا هذا إلى التشاؤم العظيم ووصف المجتمع بأنه مجتمع خلا من الخير وبأنه مجتمع خلا من خصال الخير. لا، ننظر من زاوية الخير إلى أعمال الخير، فننظر للمسلمين وهم يؤدون الصلاة ويؤدون العبادات ويؤدون الذكر ويجاهدون ويقدمون الخيرات ويساهمون في أعمال الخير، وننظر لهؤلاء الذين يخطئون أيضا أنهم أناس غلبهم أنفسهم، غلبهم الشيطان وجهلوا على أنفسهم فوقعوا فيما وقعوا فيه، ونجتهد في هذا ونجتهد في هذا، ونعتبر أن هذه أمور بإذن الله نحن مثابون على الجهاد فيها، وأيضا يثاب من نصح وقبل النصيحة ووعظ وقبل الوعظ.
أحسنت فضيلة الدكتور، شكر الله لكم هذا التوجيه الطيب السديد. وقبل أن نختم الحلقة، أرى أن الوقت ضايقنا، لكن هناك سؤال أرجو من فضيلتكم التعليق عليه ولو بإيجاز، وهو أنه في خضم هذا البحر المتلاطم من الخلافات والتباين في مناهج الدعوة وأساليبها، تنهج هذه البلاد بحمد الله منهجا صالحا مستقيما يقوم على الكتاب والسنة ومنهج سلف هذه الأمة والارتباط القائم بين ولاة الأمر والعلماء. كيف ترون فضيلة الدكتور هذا المنهج وحاجة المسلمين إلى التأسي به؟
لا شك أن المنهج الذي تعيشه المملكة العربية السعودية، الحقيقة أن هذا كلام قد يقول الإنسان أنتم تزكون أنفسكم بهذا، لكن ما دام أن الحاجة داعية إلى أن نزكي أنفسنا لبيان الحق وأنه الحق، فكما قال يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، وليس هذا في تزكية للنفس، لأن يوسف لم يرى من هو أجدر وأحق بمثل ما فيه من الصفات. والحمد لله البلاد تقوم على المنهج السلفي، منهج دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب التي رفع رايتها مستفيدا ومتأثرا بشيخه ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهم من العلماء الذين ساروا على هذا المنهج، ثم الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ثم أئمة السلف، ثم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخذ عنه هذا المنهج وهذه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وهذا الخير العظيم الذي انتشر. فالدعوة والمنهج الذي الحقيقة تنهجه المملكة العربية السعودية وتقيد بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا خير عظيم، ويجب أن نتأسى به وأن نأخذ هذا المنهج الهدي الذي عليه دعوة محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجددها هؤلاء العلماء من التابعين وأتباع التابعين إلى شيخنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ثم المشايخ الذين تتالوا وتتابعوا على هذه الدعوة، والحكام من آل سعود في دورها الأول والثاني والثالث وما زال، والحمد لله كل هذا خير عظيم ونعمة وفضل كبير يعترف به المسلمون الحمد لله في مشارق الأرض ومغاربها. والحمد لله يعني كما يقال، يقول الشاعر كريم متى أمدحه والورى معي، وإذا ما لمته وحدي. ف يعني دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب والمثنين عليها والمشايخ الذين يقومون بها إلى يومنا هذا، والحكام من آل سعود وفقهم الله في الدور الأول والثاني والثالث. هؤلاء الحمد لله في مشارق الأرض ومغاربها، والله إننا لنجد من العوام فضلا عن المتعلمين من يعترف لهم بالفضل وبالسبق وبسلامة المنهج، ولا يعني أنه لا يوجد ساخط أو منتقد أو من يريد هذا فإنه يطلب أمرا صعبا، فلا عبرة الحمد لله، بل فالمادح والمثني على هذا المنهج وعلى هذا الخير كثير في أنحاء العالم وفي داخل البلاد وخارجها الحمد لله.
أحسنتم فضيلة الدكتور، شكر الله لكم. الحقيقة أن لدينا العديد من الأسئلة والاستفسارات والنقاط التي تحتاج إلى توجيه وبيان من فضيلتكم، لكنني أرى أن وقت البرنامج لا يسمح لنا بالمزيد من ذلك، لكنني أعدكم إن شاء الله تعالى أن يكون لنا مع الإخوة المستمعين لقاء آخر مع فضيلتكم لنستمتع بمثل هذا التوجيه الكريم الطيب السديد. أيها الإخوة المستمعون الكرام، في ختام هذه الحلقة أتوجه باسمكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى لفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن غانم بن عبد الله السبلان، الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، وإمام وخطيب جامع الجوهر إبراهيم بالرياض. شكر الله لفضيلته، وآمل وأرجو أن يتجدد لنا لقاء معكم بإذن الله تعالى في حلقات قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولكم تحية من أخي وزميلي فهد العثمان، وإلى لقاء قادم.
في موكب الدعوة، إعداد وتقديم محمد بن عبد الله المشوح.